نرحب بالدكتور خالد زين الدين مدير الجريدة الأوروبية العربية الدولية من بيروت. دكتور خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم.
حياكم الله دكتور خالد. فيما يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، لجأ مؤخرا إلى عمليات الاغتيال. طهران شهدت عملية اغتيال السيد إسماعيل هنية، بيروت بدورها كانت محطة لعمليات اغتيال، وعلى رأسهم أحد قادة حزب الله السيد فؤاد شكر. ما مرد لجوء الاحتلال للعودة لسياسة الاغتيالات في ظل مواصلة عدوانه على غزة؟
فيما يتعلق في سياسة تضييق رقعة المواجهات والتوجه نحو الاغتيالات، هي أولا بعد حرب غزة وبعد فشل القوات الإسرائيلية وحكومة نتنياهو العنصرية في استهداف في تطبيق أهدافها في غزة للقضاء على حركة حماس وعلى المقاومة في فلسطين، وأيضا في فشلها بعد تحديد أهدافها مما يسمى في العدوان على غزة من تدمير القدرة العسكرية والسياسية لحماس أشهر، فوجدت حكومة بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفسها بأنها تقتل الأطفال، تقتل المدنيين، تستهدف المنشآت الصحية والتربوية، وواجهت موجة غضب عالمية عربية وأوروبية وإسلامية ومسيحية من كافة الأطياف بالعالم، وواجهت عزلة أيضا ومحاكمات، ووجدناها في المحاكم الدولية والقضائية وغيرها، وفشل، فلذلك أدى إلى فشل بنيامين نتنياهو من تحقيق أهدافه، فغير سياسته بغطاء أمريكي ومظلة أمريكية بالتوجه نحو سياسة اغتيال القادة إن كان من حزب الله أو إن كان من حماس، ليرسل رسالة إلى الداخل أولا، إلى الداخل الصهيوني، بأن بنيامين نتنياهو قد بدأ بتحقيق وتنفيذ وعوده التي أطلقها منذ بداية الحرب على غزة في قتل واستهداف الشخصيات السياسية والعسكرية لكل حد ما يسمى دولة إسرائيل. وأيضا من خلال هذه الحملة تخفيف الضغط الدولي والمظاهرات والمطالبات بوقف الحرب، لأنه هنا يعتبر أنه يستهدف عسكريين يشكلون خطر عليه وعلى كيانه وعلى مستقبل كيانه ووجوده، فيعتبر أن حرب الاغتيالات الخاطفة واستهداف القيادات العسكرية والسياسية هي مربحة بالنسبة له أكثر، تطيل عمر حكومته وتطيل عمر حكمه وتخفف الضغوط إن كانت الداخلية والخارجية
عليه. من عدم اعتراف العدو بعمليات الاغتيال، الولايات المتحدة سارعت وعلى العديد من المستويات إلى الإعلان عن وقوفها إلى جانب الكيان والدفاع عنه. ما مرد الموقف الأمريكي والمسارعة في هذا الإعلان؟
فيما يتعلق في السياسة الأمريكية، هي سياسة المكيالين. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت العراق، دخلت سوريا، دخلت لبنان، دمرت اليمن، دمرت ليبيا، دمرت السودان، كلها للحفاظ على ما يسمى الكيان الذي يعتبر الأعين والروح والنبض والجسد الأمريكي في المنطقة، للسيطرة على المنطقة كافة أحوال. بعد زيارة نتنياهو إلى الكونغرس،
إيران تعهدت بالرد على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، كذلك محور المقاومة بدوره أخذ على عاتقه الرد على جرائم الاحتلال ولجوءه إلى عمليات الاغتيال. والمعروف أن الدبلوماسية تتوقف عندما تشرع المدافع. حسب متابعتكم، ماذا عن حدود الدبلوماسية اليوم؟
حتى نكمل ما بدأنا فيه عند قطاع الاتصال، الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو في تنفيذ سلسلة اغتيالات، وقدمت له ضمانات بأنها ستدعمه وستدافع عنه وتؤمن له المظلة عند الاعتداء عليه، وهذا ما رأيناه تم ترجمته من خلال تحريك الأساطيل والطائرات. فيما يتعلق في الدبلوماسية، مجرد اغتيال الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران، أولا هو رسالة لقطع السبل الدبلوماسية وإيقاف وترحيل ما يسمى في المفاوضات والقنوات المباحثات. إسرائيل ككيان لا تريد أي مباحثات، تريد استمرار عملية الحربية والقتل والاعتداء على أهل غزة لتهجيرهم وتنفيذ حلمهم بالكبير الذين يعتبرونه الوعد الكبير بدولة إسرائيل الكبرى. التخوف كبير من طهران، من إيران، وخاصة بعد الحشد الكبير في تشييع الشهيد إسماعيل هنية وترقص التشييع وإقامة الصلاة من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. كانت رسالة واضحة بأن إيران مستعدة، وإيران هي الضامنة، وإيران ستقف إلى جانب محور المقاومة وستساند محور المقاومة، ورغم الاغتيالات لا بل يزيدنا إصرارا ودعما وقوة، والرد آتي وحتمي لا محال. حتى وهذا ما رأيناه من خلال تحريك ضغط اللوب اليهودي في العالم على الدول الأوروبية التي تتواصل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتخفيف حدة الرد أو منع الرد، ولكن كان الرد واضح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حتميا سيكون هناك رد، حتميا ستدفع الثمن، حتميا الاعتداء على الأراضي وعلى الأجواء وعلى السيادة الإيرانية وعلى الضيوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يمر إلا في عقاب قاسي. فاليوم الصراع اليوم واحتدام حدث الصراع بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها ومحور المقاومة من جهة أخرى. نعم هناك فرملة للعملية الدبلوماسية، ولكن ما زال هناك أملا من بعض الدول الأوروبية التي تعمل على إيصال الرأي السائل بين الطرفين لتخفيف حدة الصراع حتى لا تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية وإلى مواجهة مباشرة بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني.
نعم، طيب ماذا عن معادلة المنطقة اليوم؟ حشد غربي لتغطية عدوان الاحتلال، محور المقاومة على أوبة الاستعداد للجم الاحتلال.
فيما يتعلق في الناتو والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد ما يسمى ناتو، لا يوجد ما يسمى قرار خارج أوروبا، كله تحت الراية الأمريكية وتحت السيادة الأمريكية. الحرب في أوكرانيا هي لترهيب القارة الأوروبية، لإرغام القارة الأوروبية أن تبقى تحت السيادة الأمريكية وتحت القرار الأمريكي، وأن ناتو تشكل 90% من قوته الولايات المتحدة الأمريكية وهي تملك قرار تحريكه. فلذلك لا يوجد سياسة خارجية لأوروبا، بل هي كلها في الولايات المتحدة الأمريكية، تحركها وفقا لمصالحها في الشرق الأوسط عبر وكيلها إسرائيل، وأيضا تحركها وفقا لصراعها في المنطقة مع ما يسمى الصين وروسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية. محور المقاومة اليوم متماسك أكثر مما كان سابقا. اليوم قيادة الجمهورية الإسلامية هذا المحور مستمر في تطوير قدراته وفي التنسيق وهيكليته وإدارته، رغم الاختلافات في بعض الرؤية وفي بعض الأمور الروتينية واللوجستية، ولكن على صعيد القيادة، على صعيد الرؤية، على صعيد المصير، على صعيد المسار، هناك وحدة متماسكة. مهما اختالوا من القيادات ومهما وسعوا رقعة الاستهدافات، سيزيدهم تمسكا بقضيتهم وبوحدتهم. وزيارة الشهيد إسماعيل هنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دليل أكبر، وأيضا استقبال نجل الشهيد من قبل المرشد أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا هو رسالة بأنه ما تقتلون شخص، هناك مئات، هناك الآلاف، هناك الملايين في هذا المحور مستعدون ومستمرون. اليوم الصراع بين قوتين دوليتين، الخوف اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية من صعود الصين وروسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية كحلف وقوة دولية لضرب الولايات المتحدة الأمريكية وتحجيم قدراتها السياسية والجيوسياسية والجغرافية والسيطرة. فاليوم نحن نجد صراع، هناك تخوف من انزلاق هذا الصراع إلى حرب عالمية تكون بدايته من الشرق الأوسط.
شكرا لك دكتور خالد زين الدين، مدير الجريدة الأوروبية العربية الدولية من بيروت.
شكرا لكم، تحياتي لكم،
حياكم الله.